الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير، فهو العلة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات في الوجوب الغيري، وقد تقدمت استحالته. نحن في البحث السابق ذكرنا برهانا ثانيا على أن الواجب واجب من حيث ذاته ومن حيث صفاته، بل من حيث جميع الجهات، فكل جهة وكل صفة وكل محمول عليه فهو ثابت له بالوجوب. إذن هذه القاعدة الكلية تأبى التخصيص، ولا يمكن تخصيصها، وهي كل ما كان للواجب من الصفات الكمالية بالإمكان العام فهو ثابت له بالوجوب، ولا يمكن أن نفرض له أن صفة من الصفات الكمالية ثابتة له بالإمكان العام ولكنها ثابتة عنده بالإمكان الخاص، بل كل ما لا يمتنع صدقه من الكمالات الوجودية على الباري تعالى يكون ثابتا له بالوجوب وبالضرورة الأزلية. بناء على هذا ذكرنا إلى هنا برهانين عليكم السلام. البرهان الأول تقدم مفصلا، وكذلك برهان الثاني، ولكن البرهان الثاني كان مبتلى بإشكاله ودفعنا هذا الإشكال. كان حاصل البرهان الثاني أنه إذا لم تكن الذات المقدسة أو ذات الواجب كافية في اتصاف صفة كمالية بها عليكم السلام، بناء على هذا نقول نعتبر الذات واجبة مع قطع النظر عن ذلك الغير الذي يعطي الواجب هذه الصفة الكمالية. نقول إن كان الواجب واجبا مع وجود تلك الصفة لازمه أن الغير ليس علة، وهذا خلف الفاضل. إن كان الواجب واجبا مع عدم تلك الصفة لازمه أن الواجب بالنسبة إلى تلك الصفة ليست له جهة إمكانية، وهذا أيضا قلت في الفارق. بناء على هذا قلنا أنه لا بد أن نرفع اليد عن المقدمة الأولى في البرهان، نقول أن الواجب واجب من حيث كل صفة كمالية لا يمتنع صدقها على الواجب. هذا البرهان أشكل عليه إشكال وبيناه ودفعنا الإشكال ولا نعيد، ولكن قرر هذا البرهان بتقرير آخر. قالوا بأنه لو فرضنا أن الواجب لم يكن في ذاته كافيا في اتصافه بصفة من الصفات الكمالية، كنا نمثل في الأبحاث السابقة بالعلم المطلق مثلا، إذا قلنا أن ذاته أي الواجب لا يقتضي العلم المطلق، وبناء على أنه لا يقتضي العلم المطلق إذن لا بد من أنه في المستقبل أو في الحاضر بالنسبة إلى الماضي أن نفرض له علما مطلق، ولكن بعدما كان فاقدا له، عندما كان في مرتبة ذاته فاقدا لهذه الصفة الكمالية، هذه الصفة الكمالية التي نفرضها الآن أو في المستقبل موجودة، كيف وجدت للواجب الذي بحسب ذاته ما كان يستدعي وجود هذه الصفة؟ حتما وجدت بالغير. إذن لازم هذا المعنى أن نقول أن الواجب في تحصيل هذه الصفة الكمالية التي مثلنا فيها بالعلم المطلق يحتاج إلى الغير، والحاجة إلى الغير من لوازم الإمكان. إذن الواجب كيف يكون واجبا والحال أن فيه وجوب غيري؟ الوجوب الغيري كما ذكرنا سابقا يكون منافيا للوجوب الذاتي. الواجب واجب بالوجوب الذاتي، كيف بالنسبة إلى تحصيل صفة من الصفات الكمالية يكون محتاجا إلى الغير؟ إذن إيجاب وضرورة تلك الصفة الكمالية بالنسبة إلى الواجب تكون إيجابا وضرورة بالغير، يعني الواجب من جهة واجب بالغير لأجل العلم المطلق، من جهة ذاته واجب بالذات، وهذا جمع بين المتناقضين. إذا كان واجبا بالذات وخصوصا بناء على ما هو الحق أن صفاته مثل العلم عين الذات، كيف الواجب يكون في ذاته واجبا ولكن في صفة العلم المطلق واجبا بالغير؟ وهذا محال. إذن حاصل التقرير الثاني أنه لو فرضنا من باب فرض المحال أن صفة من الصفات الكمالية في الوجود هذه لم تكن للواجب بحسب ذاته ثابتة وإنما تثبت بالغير، لازم ذلك أن نقول أن الواجب بالنسبة إلى هذه الصفة واجب بالغير، يعني يصير واجبا ومشتملا على العلم المطلق ولكن بواسطة الغير، وهذا ينافي الوجوب الذاتي. إذن هذا التقرير يكون شبيها للحجة الأولى أو البرهان الأول. نحن ذكرنا في البرهان الأول أنه يثبت فقط وجوب الصفات الذاتية، أما الصفات التي تكون في مقام الفعل ومفروض أنها منتزعة عن مقام فعل الواجب لا عن مقام ذاته، بهذا البرهان لا يثبت وجوبها، لأن هذا البرهان ناظرا إلى الصفات الذاتية فقط. ولذلك سنبين الإشكال الذي أشكله الميبودي من متكلمين العامة في شرح الهداية الأثيرية، إشكاله يرجع إلى نفس هذا المطلب الذي الآن أشرنا إليه. نبين الإشكال في محله انطبق التقرير، ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر. طبعا مقصودنا من هذه الحجة هي الحجة الثانية ولكن نقررها بوجه آخر، يعني ليس هذا برهانا مستقلا عن البرهان الثاني حتى نعتبره برهان الثالث، هذا هو البرهان الثاني ولكن بصياغة ثانية، وهو أن عدم كفاية الذات أي ذات الواجب في وجوب صفة من صفاته الكمالية ومثلنا بالعلم المطلق مثلا يستدعي، إذا فرضنا أن ذاته لا تكفي لاتصافها بالعلم المطلق، لازم هذا الفرض يستدعي حاجة الواجب في وجوب تلك الصفة أي العلم المطلق إلى الغير، فهو أي الغير العلة الموجبة، يعني العلة التي تجعل هذه الصفة واجبة للواجب. إذن الواجب من هذه الجهة واجب ولكن بالغير، يعني بواسطة الغير. الغير هنا يقع بين الصفة الكمالية وبين الواجب واسطة في الثبوت. إذن الواجب سابقا قلنا أن الواجب هو الذي مستغن عن الواسطة في الثبوت والعروض، لأنه لا توجد في حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، ولكن هنا بحسب هذه الصفة فرضنا فيه الحيثية التعليلية. ولازمه أي ولازم كون الغير هو العلة الموجبة أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري. يعني نقول الواجب واجب بالذات من جميع الجهات إلا من جهة العلم المطلق، فإنه واجب ولكن بالغير. وقد تقدمت استحالة كون الواجب بالذات واجبا بالغير، لأن الوجوب بالغير والامتناع بالغير من خصائص الممكن بالذات، ولا يجتمع الوجوب الغيري مع الوجوب الذاتي. وأورد على أصل المسألة، والمورد هو الميبودي في شرح الهداية الأثيرية من المتكلمين العامة، هو الذي أشكل على هذا التقرير وقال بأنه نعم هذا التقرير صحيح بالنسبة إلى الصفات الذاتية، أما بالنسبة إلى الصفات الفعلية أو الصفات التي بحسب اصطلاح الحكماء ليست حقيقية، وإنما هي حقيقية ذات الإضافة أو صفات الإضافية التي هي حقيقتها التعلق بالطرفين، في هذه الصفات الإضافية أو الحقيقية التي ذات الإضافة مثل العلم، العلم صفة حقيقية ولكن ذات الإضافة باعتبار أن العلم بدون المعلوم غير معقول، العلم فقط بمجرد أن يكون هناك عالم لا يصدق أنه يوجد علم، نحتاج إلى عالم وإلى معلوم. ولكن الصفات التي هي إضافية مثل الخالقية، الخالقية أصلا لا تصدق إلا مع كون هناك مصنوع ومخلوق وهناك شيء تعلقت به هذه الصفة، وتلك الصفة أي النسبة الموجودة بين الصانع وبين المصنوع، تلك النسبة نعبر عنها بالخالقية أو الرازقية. كذلك إذا لم يكن هناك مرزوق أو مرتزق بعد الرازقية ما له معنى، هذه صفات إضافية. قال الميبودي في شرح الهداية الأثيرية أن هذه الصفات ثابتة للواجب بالإمكان الخاص. نقول الله تعالى ما كان رازقا قبل ما يخلق المرزوقين، الآن بعدما خلق المرزوقين صار رازقا. الله تعالى كان ولم يكن معه شيء، ذاك الوقت ما كان يوصف بالخالقية، الآن الذي خلق العالم والعالم الإمكان نقول بأنه خالق. إذن ليس الواجب واجبا من جميع الجهات. سيد العلامة يريد يوضح إشكال الميبودي، يقول أصلا إشكال الميبودي ليس على هذا البرهان، أصلا إشكال الميبودي على أصل القاعدة أنكم أي الحكماء، هو من المتكلمين العامة يقول أنكم أي الحكماء تقولون أن الواجب واجب من جميع الجهات، مقصودكم من الجهات يعني الصفات، مقصودكم من الصفات يعني المحمولات، كل ما يحمل على الواجب. ولكن الواجب يحمل عليه الخالق، ولكن الخالقية ليست صفة ثابتة دائما للواجب، يحمل عليه الرازقية، يحمل عليه الإحياء والإماتة، هو الذي يحيي ويميت. قبل ما يخلق آدم كان يحيي ويميت؟ لا، لأنه ما كان شيء حتى يحييه أو يميته، إذن هو الذي يحيي ويميت بعد خلق آدم، وهذه الصفات ثابتة له لا بالوجود وإنما بالإمكان الخاص. إذن تلك القاعدة الكلية، كل ما يثبت للواجب بالإمكان العام من الصفات الكمالية فهو ثابت له بالضرورة الأزلية، هذه القاعدة مخصصة بالصفات التي إما حقيقية وهي ذات إضافة مثل العلم مثل القدرة، وإما طبعا إذا قلنا أن القدرة من الصفات الذات لأن هي محل الخلاف، وإما الصفات الإضافية الصرفة مثل الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة. إذن هذه القاعدة مخصصة بهذه النسب والإضافة. وأورد، والمورد هو الميبودي، على أصل المسألة. المراد من أصل المسألة ماذا؟ يعني أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، بأنه بأن أصل المسألة منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية. من أين لاحقة؟ من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، يعني الصفات التي ذات الإضافة أو هي حقيقة إضافية مثل الخالقية والرازقية. فإن النسب والإضافات كما هو المفروض قائمة بأطرافها على الأقل بطرفين، تابعة لها في الإمكان، يعني تابعة للطرفين في الإمكان. خب هذا الطرف واجب، ذاك الطرف المخلوق ممكن أم لا؟ خب نعم، والنتيجة تتبع أخص المقدمات. إذن هذه النسبة وهذه الإضافة أي الخالقية تكون ممكنة. الله تعالى ما كان خالقا والآن خالقه، وسيعدم المخلوقات بعد ذلك. إذا قلنا المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ، بعدما أعدم العالم الإمكان كله بعد لا يكون خالقا. وإذا خلق الجنة والنار بناء على رأي بعض المفسرين بعد إعدام عالم الإمكان، هذا عالم الإمكان احنا نقصد من عالم الإمكان عالم المادة طبعا، مو عالم العقل والمثال، عالم المادة، نقول الله صار خالقا للجنة والنار بعدما كورت الشمس وانكدرت القمر وكذا وكذا، وإلا الآن بعد لم يكن خالقا للجنة والنار. إذا قلنا أن الجنة والنار بعدهما لم يكن مخلوقين، هذا وين رحنا احنا بحث العقائد صار. تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، هاي موارد هي من موارد الصعبة والعويصة التي هي محل الخلاف بين المتكلمين والحكماء. هذول المتكلمون بعضهم يكفرون الحكماء، هذا من حقهم عندما يصلون إلى هذه المسائل يقول هذول شي يقولون، ولا هذا يكفرون الحكماء يقولون بل هذول يقول مثلا الرزق قديم، هذا شو نصر الرزق قديم، خصوص إذا جاء حكيم واستفاد من هذه القاعدة واستنبط منها كما استمد بعض الحكماء، استمدتوا من هذه القاعدة شنو قدم العالم؟ قالوا العالم القديم مثل ما الله قديم. ليش؟ لأن فاعلية الباري وخالقيته بحسب أن الواجب واجب من جميع الجهات، فاعليته وخالقيته واجب من جميع الجهات. إذن هذا كان واجبا خالقا فاعلا من القديم، وما يصير خالق بدون المخلوق. إذن العالم قديم بقدم الأزل بقدم الباري تعالى على أي حال. ويندفع بأن هذه النسب والإضافات، طبعا أكثر هذه الشبهات جاية من المتكلمين العامة لعنة الله عليهم، ويندفع بأن هذه النسب والإضافات والصفات. هنا صدر المتألهين رحمة الله عليه في الصفات التي حقيقية ذات الإضافة، وفي الصفات التي هي الإضافية المحضة، عند مبنى معروف في الأسفار سيد العلامة يوافقه بحسب ما أعلم أنه في الجملة. هذا البحث مفصلا يأتي في المرحلة الثانية عشر، أن الصفات الواجب تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات حقيقية كالحياة، وصفات حقيقية ذات الإضافة كالعلم والقدرة، وصفات إضافية محضة التي تنتزع من مقام الفعل مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء. بناء على مبنى صدر المتألهين وبناء على مبنى سيد العلامة الذي يوافق صدر المتألهين في أكثر من مبنى في هذا المورد، لأن بعض الصفات محل الخلاف بين صدر المتألهين وبين سيد العلامة، مثل قضية الإرادة، أن الإرادة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، أو القدرة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، ليس كلامنا في مورد الخلاف. الصدر المتألهين وتبعا له سيد العلامة يقولون أن الصفات الإضافية في الباري ليست مثل الصفات الإضافية عندنا. أنا أردبين فقط هذه النقطة اختصارا حتى نوضح الجواب، وإلا أصل البحث مرتب على عدة مقدمات لا بد أن نبينه في المرحلة الثانية عشر. ولعل الأخوة يذكرون في البداية ذكرنا نوعا من هذا البحث أو جملة من هذا البحث تعرضنا له. ولكن النقطة المهمة الموجودة هنا لا بد من الالتفات إليها أن الفرق بين الصفات الإضافية أو ذات الإضافة في الباري وبين الصفات الإضافية أو ذات الإضافة فينا في هذه الشيء. نحن عندما نعلم بشيء لا بد أن يكون لنا معلوم. عندما نقول نعلم يعني عندنا ثلاث أشياء: ذاتنا وعلمنا ومعلومنا. عندما نقول مثلا إني صنعت هذا أو أعطيت فلان أو رزقت فلان مثلا، يعني أنا الرازق وهناك مرزوق وهناك متعلق الرزق وهو الرزق الذي نعبر بالتعبير أنه هذا رزق له، هذه قسمة له. هناك ثلاث أشياء، هذه إضافة، إضافة موجودة ولا يمكن أن ننكرها، لأنه لا يمكن أن نحكم بأن هناك رزق ولكن لا يوجد مرزوق، هناك رزق ورازق ولكن لا يوجد متعلق للرزق، هذا محال. فينا هذه الصفات صحيحة ولا بد من فرضها بشكل النسب وبشكل الإضافات التعلقية، متعلقة إما بطرفين أو بثلاث أطراف أو أكثر أو أقل. ولكن في الواجب تعالى صفاته تنقسم إلى قسمين: صفات الذات هي عين الذات مثل الحياة وحتى مثل العلم، ولكن الصفات التي ذات الإضافة مثل العين الذي نحتاج إلى معلوم، أو الصفات التي مثل الخلق والرزق التي هي أصلا صفات إضافية، هنا الإضافة يعبرون عنها الحكماء بالإضافة الإشراقية. يعني المقصود من الإضافة هنا يعني أن الله الذي هو أعطى الوجود لهذا المخلوق. يعني عندما نقول الله خلق الإنسان يعني الله هو الذي أفاض الوجود بالإفاضة الإشراقية على هذا الشيء وصار موجودا. خب الله تعالى كان له أن يفيض هذا الوجود على هذا الإنسان قبل ما يوجده بآلاف سنة أو لا؟ نعم. إذن من حيث كونه كان في هذا المقام أن يفيض ويشرق الوجود على هذا الممكن قبل آلاف سنة، إذن هذه الصفة في الواقع صفة ذاتية. نعم صفة ذاتية عندما يخلق، عندما يرزق يوصف بأنه خالق ورازق ينتزع. نعم بعدما خلق وبعدما رزق وبعدما أحيا وأمات العقل ينتزع ويقول أن الله خالق رازق عالم وغير ذلك. وإلا قبل هذا الانتزاع، قبل خلق شيء وقبل الرزق، الله تعالى كان له أن يخلق. نعم من الأزل كان له أن يخلق، كان له أن يرزق يعني الإفاضة الراقية الإشراقية، كان له أن يفيض الرزق. نعم كان له أن يحيي ويميت. نعم إذن واقع الصفات الإضافية بناء على مسلك حضرة المتألهين والسيد العلامة هي صفات ذاتية، ولكن العاقل يجعلها صفات إضافية وينتزعها عن مقام الفعل، يعني بعد فرض مخلوق، بعد فرض مرزوق، بعد فرض شيء محيا أو ممات. وإلا في الحقيقة ما يصير نقول أن الله تعالى قبل ما يخلق ما كان خالقا، بعد ما خلق صار خالقا، يعني أنه قبل ما يخلق كانت هذه الصفة الكمالية مفقودة فيه الآن وجدت فيه. لا، عندما نقول هذا عبارة تسامحية، عندما نقول أن الله تعالى كان لم يكن خالقا سابقا، يعني مقصودنا أنه كان له أن يخلق ولكن مشيته لم تتعلق بالخلق، الآن خلق ومشيته تعلقت بالخلق، نقول أنه خالق ولكن بحسب انتزاع العقل نقول خالق، بحسب الواقع الذي ثابت للباري تعالى أن له أن يخلق. لماذا؟ لأنه واجب الوجود لشدة وجوده، ولعظمة وجوده له أن يخلق أينما شاء في أي مكان وفي أي زمان وأي في أي ظرف من الظروف، وله أن يرزق في أي زمان وفي أي مكان وفي أي صورة يرزق، ماكو مانع. ولكن كيف ننتزع عنه أنه رازق؟ عندما رزق فلان نقول اشكر الباري تعالى. لماذا؟ لأنه رازقك. أما قبل ما يرزق زيد أنا أقدر أقول لزيد أنه اشكر الباري لأنه رازقك، طب يقول بعد لم يرزق شيئا. ولهذا يقولون أن الصفات الإضافية أو الصفات الفعلية بتعبير آخر حقيقتها أنها منتزعة عن مقام الفعل. يعني إذا فرضنا مع الله شيئا آخر ينتزع أو تستنبط هذه الصفة من الواجب تعالى ويحللها العقل، وإلا قبل ذلك له أن يخلق له أن يرزق. هذه بالدقة العقلية. شنو إشكالكم سيدنا؟ لا بخلها في الفرش سيدنا، هذا مقتضى الدقة الفلسفية. لا إضافية أصلا، هي إضافية محضة مو حقيقية ذات الإضافة، ذاك العلم، العلم والقدرة، ولكن الخالقية هي صفة إضافية محضة. نقول هذه الإضافة وهذه النسبة تنتزع من الباري تعالى، ولكن إذا فرضنا معه مخلوقا. أما قبل انتزاع هذه الصفة له أن يخلق. إيه لا، لأن صفات الذات الإضافة مثل العلم والقدرة التي هي عين الذات، ولكن مع ذلك تحتاج إلى معلوم وإلى مقدور مفروض. ولكن هذه الصفات الإضافية لا، ليست عين الذات، وإنما يعبر عنها بالصفات الفعلية. ولهذا لا، هي صحيح. لا شوفوا سيدنا، إذا لم يكن مخلوق لا يوصف الباري تعالى بالخالقية، ولكن لا يوصف بالخالقية، هل أن عدم توصيفه بالخالقية نقص فيه؟ لا، إحنا كلامنا هنا أحسن. لا لا لا، إحنا نريد نقول لا سيدنا، إحنا نريد نقول أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، ومن جملة الجهات أن له أن يخلق، له أن يرزق، له أن يحيي. نعم، لا لا لا، مو القوة التي إحنا نعبرها في عالم المادة، لا، يعني نقول أنه مشيته وإرادته لم تتعلق بأن يخلق قبل هذا، أما أنه كان له أن يخلق، نعم، وهذا كمال وجودي وواجب له. والشاهد عليه أن الله تعالى بعدما خلق زيد وأمات زيد من بعد 100 سنة يمكنه أن يخلقه مرة ثانية ويأتي به إلى الدنيا ويعيش في الدنيا مرة ثانية 100 سنة؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه الصفة من صفات الواجب، فإنه يجوز له أن يكرر الخلق 1000 مرة. لماذا؟ لأن له أن يخلق. أحسن. لسه بعضهم عندهم تفسير آخر، احنا باعتبار أن هذا البحث راح يأتي في المرحلة 12 نريد أن بين البحث كاملا. بعضهم يقولون أن هذه الصفات أي صفات الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة، إماتة هذه كلها من فروع الصفة القدرة، يعني له القدرة أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت، والقدرة صفة ذاتية. يعني مآل الصفات الفعلية إلى صفة ذاتية واحدة وهي صفة القدرة. إذا قلنا بهذا المسلك بعد الجواب بعد يكون أوضح. لا شوفوا لا سيدنا، إحنا من جانب آخر من جملة صفات الباري تعالى حكمته وأنه حكيم. لماذا هذه القدرة التي كانت له على الخلق قبل ما يخلق آدم جدنا لم يخلق آدم؟ باعتبار أن هناك حكمة كانت، لأنه حكيم ولا يخلق إلا عن حكمة. ولماذا لم يرزقني في هذا اليوم مثلا 1,000,000 دولار؟ لأن حتما أكو حكمة، أنا ما أستحق هذا المليون ولا هذا لا يرزقني. هذا مسألة أنه لماذا لا يرزق، هذا بعد يرجع إلى مسألة الحكمة. أما له أن يرزق، نعم كان له أن يرزق في القديم والآن له أن يرزق وفي المستقبل له أن يرزق، إذن صفة وجوبية وصفة ثابتة له بالضرورة الأزلية. ويندفع بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر. معان منتزعة من مقام الفعل، يعني بعدما نفرض مع الواجب مصنوعا مخلوقا مرزوقا لا من مقام الذات. نعم لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى، هذه النكتة مهمة الذي نعبر عن هذا الارتباط بالإضافة الإشراقية، ولهذا الإضافة الإشراقية من خصائص الواجب. أنا الذي أصنع هذه السيارة صانع السيارة بحسب العرف، ولكن هل أني أفصت الوجود على هذه السيارة؟ لا، ولهذا هنا صانع الإنسان بالإضافة الإشراقية، ولكن هذا الشركة التي صنعت هذه السيارة صنعت هذه السيارة ولكن بالإضافة العرفية والعقلية المتعارفة عندنا. نعم لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى. بعد باقي البحث خلوه على مرحلة الثاني عشر. والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوب الذات، فكونه تعالى هذا تفسير الإضافة الإشراقية، فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق وكونه بحيث يحيي ويميت إلى غير ذلك صفات واجبة ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية، يعني حقيقتها أن الله يفيض بالإضافة الإشراقية والوجودية، يفيض الوجود على المخلوق، يفيض الرزق على المرزوق، يفيض الحياة على المحيا والممات على المميت وأمثال ذلك. وسيأتي تفصيل القول فيه، أي في بحث هذه الإضافات والنسب أو في الإضافة الإشراقية فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية عشر وتوضيحها هنا. وقد تبين بما مر هذه النتائج بعدما بينا هذا البحث، أي كون الواجب واجبا من جميع الجهات، باعتبار أن هذه النتائج إحنا بيناها سابقا في خلال كلماتنا، بعد لا نطيل البحث فيها. أولا تبين مما ذكرنا أن الوجود الواجبي وجود صرف لا ماهية له ولا عدم معه، ولهذا نقول واجب من جميع الجهات، يعني محض النور، محض الوجود، محض الكمال، فله كل كمال مفروض في الوجود، يعني لا يمكن أن نفرض كمالا وجوديا وهو خارج عن وجود الواجب، بل أكثر من ذلك نقول كل كمال مفروض في عالم الوجود هو منه وليس من غيره. لماذا؟ لأن الإضافة الإشراقية فقط منه وليست من غيره. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية وثانيا أنه واحد وحدة الصرافة، يعني وحدة البساطة التي لا توجد فيها أي نوع من التركيب والمركبات، وهي المسمات بالوحدة الحقة، يعني أن كل ما فرضته ثانيا للواجب امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه، فتركبت الذات من وجود وعدم ذلك الكمال وخرجت عن محوظة الوجود وصرافة الوجود، وقد فرض صرفا ومحض الوجود وهذا خلفه. أنا بينا هذا المطلب سابقا، فهو في ذاته البحت بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا، كما يقول سيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير قوله قل هو الله أحد، يقول لماذا الله قال أحد ولم يقل واحد؟ إذا كان يقول واحد كان يمكن فرض الثاني له، أما عندما قال أحد يعني البسيط في جميع جهاته، يعني لا يوجد شبيه ونظير له، إذا لا يمكن أن نفرض له ثاني ولا ثالث، كلما فرضنا له ثاني وثالث هو الأول، وليس غيره. وهذا هو المراد بقولهم أي الحكماء إنه أي الواجب واحد لا بالعدد، أو أنه أحد لا فرق بين العبارتين، تقول أحد أو تقول واحد لا بالعدد، يعني لا يمكن أن نفرض له ثاني، لأن فرض الثاني مع امتياز في الوجود وفي الكمالات الوجودية، وهذا لازمه أن الواجب ذاته مشوب بالعدم وليس محض الوجود والكمال. وثالثا أنه الواجب بسيط لا جزء له لا عقلا، مثل تركيب الماهية من الجنس والفصل، هذا تركيب العقلي، ولا خارجا مثل تركيب الممكنات من المادة والصورة، وهذا تركيب خارجي. وإلا خرج، يعني وإلا يعني إذا لم يكن بسيطا وكان له جزء خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا وهذا خلفه. هذه هم نتيجة ثالثة. ورابعا أن ما انتزع عنه وجوبه، يعني انتزعنا وجوبه من ذاته المقدسة، هو بعينه ما انتزع عنه وجوده، لأن وجوده ووجوبه شيء واحد. لماذا؟ لأن جميع صفاته عين الذات والذات عين الصفات، ولازمه أن كل صفة من صفاته وهي جميعا واجبة حسب ما أسسنا وقلنا واجب الوجود واجبا من جميع الجهات، عين الصفة الأخرى وهي أي جميع الصفات جميعا عين الذات المتعالية. شوفوا هذه الصفات، يعني هذه العناوين التي نطلقها على الواجب فقط مختصة بالواجب، يعني هذا التفسير الدقيق للواجب فقط للواجب ولا يشمل الممكن على الإطلاق. ما عندنا ممكن جميع صفاته تكون بصفة واحدة وجميع صفاته يكون عين ذات الممكن، ماكو شيء، الممكنات كلها مركبة وفيها تركيب، على الأقل تركيب عقلي، على أقل تقدير تركيب عقلي إذا لم يكن تركيب خارجي، والواجب قلنا أنه لا تركيب عقلي فيه ولا خارجي. وخامسا أن الوجوب في الواجب من شؤون الوجود الواجبي كالوحدة، أي الوحدة الحقة التي بيناها، غير خارج من ذاته، يعني مو أن وجوده شيء وله الوجوب، لا، وجوبه عين وجوده، وهو تأكد الوجود الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده لمطلق العدم، فيمتنع طرو العدم عليه لأن وجوبه عين وجوده. وإذا صار وجوده واجبا يعني يطرد لذاته دائما وإلى الأبد العدم، ولذلك يمتنع طرو العدم عليه. والوجود الإمكاني أيضا، هنا إشكال مقدر في العبارة. قد يقال إذا أنتم تقولون أن الواجب وجوده يطرد العدم، ولكونه يطرد العدم فإذا وجوبه ووجوده شيء واحد، هم نقول لماذا هذا البيان لا يأتي في الممكن، الممكن وجوده يطرد العدم، طب لماذا الممكن مع كون وجوده يطرد العدم ولكن ليس واجبا؟ ما الفرق بين وجود الواجب وبين وجود الممكن؟ سيد العلامة هنا يذكر جوابا عن هذا الإشكال لا بأس به، يقول الممكن أيضا وجوده يطرد العدم، ولكن هل أن وجود الممكن لذات الممكن؟ لا، وجود الممكن لعلة إيجاد الممكن، فإذن وجود الممكن يطرد العدم عن الممكن، ولكن يطرده بواسطة علة وجود الممكن، إذن طارد للعدم ولكن لا لذاته، بخلاف الواجب، الواجب وجوده يطرد العدم لكونه واجبا أي لذاته، وهذا فرق بين وجود الواجب وبين وجود الممكن. أو بتعبير آخر إذا نريد أنه نبين الجواب بصورة أدق، نقول أن الواجب والممكن وجودهما كلاهما يطرد العدم من حيث حقيقة الوجود، ولكن حقيقة وجود الواجب مرتبة شديدة، وحقيقة وجود الممكن إما مرتبة متوسطة أو ضعيفة. ولهذا نقول أن الواجب وجوده واجب، ولكن الممكن وجوده ليس واجبا، لاختلاف حقيقة الوجود بالتشكيك. والوجود الإمكاني أيضا هذا في الحقيقة جواب لذلك الإشكال المقدر. قد يقال إذا كان الوجود طاردا للعدم هو الذي يصبح واجبا، لماذا الممكن ليس كذلك؟ والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا للعدم، صحيح لا ننكر ذلك. لماذا؟ لأن العدم نقيض الوجود، سواء كان الوجود وجودا واجبا أو ممكنا لا فرق في ذلك، إلا أنه لما كان إلا أنه أي الوجود الممكن الوجود الإمكاني، إلا أنه لما كان رابطا يعني وجودا رابطيا وجودا معلوليا بالنسبة إلى علته التي هي الواجب بالذات بلا واسطة، كما وجود العقول هكذا بلا واسطة مثلا وجدت من الباري أو العقل الأول على الأقل، أو مع الواسطة كوجود عالم المثال الذي بواسطة عالم العقل مثلا موجود، وهو قائم أي وهو أي الوجود الإمكاني قائم بعلته غير مستقل عن تلك العلة بوجه، لم يكن محكوما بحكم في نفسه. لماذا؟ لأنه في نفسه ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، إذن كل ما عنده عنده من علته إلا بانضمام علته إليه، فهو أي الوجود الإمكاني واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات إما بدون واسطة أو مع الواسطة، يأبى العدم ويطرد العدم ولكن بانضمام العلة إلى الوجود الإمكاني. فهو فرق بين طرد العدم في الواجب لذاته وفي الوجود الإمكاني لأجل علة وجوده. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، والحمد لله رب العالمين.